الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي قدموا لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبدأها بالعناوين. ظريف يقول أن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب تصرف إيران المسؤول فقط، وردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي التي دعا فيها إيران للتصرف بمسؤولية. قال ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث تحث إيران على التصرف بمسؤولية لاسترضاء كيان إرهابي مجهز بأسلحة نووية غير مشروعة. ودعا ظريف التريكة الأوروبية وأمريكا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بدلا من التنسيق مع العدو رقم 1 للاتفاق النووي. أحرزت إيران تقدما جيدا في الصناعات النووية خلال السنوات الماضية، وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي بأنه سيتم اختبار أنظمة التبريد في مفاعل أراك في أوائل العام الإيراني الجديد تمهيدا لتشغيله بشكل كامل قريبا. ودعا كمال واندي واشنطن إلى مراجعة حساباتها، وأوضح أنها ستكون الخاسرة الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والباحث السياسي في إيران.
في موضوع مفاعل أراك، لحد الآن إيران لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وما يجري الحديث عن نصب أجهزة التبريد هي أجهزة هامشية وليست ذرية. من هنا لحد الآن هناك مقدمات للعمل توفر، وإذا ما استمر الطرف الغربي في عدم الالتزام بالاتفاق النووي أتصور أن أي قرار سياسي من قبل الحكومة الإيرانية في تفعيل مفاعل أراك سيكون على الطاولة لتتخذ القرار المناسب حوله. إيران لا زالت تعتقد بفائدة الاتفاق النووي ومصرة على الالتزام به، وهي من خلال تجميد بعض التزاماتها تحاول أن تفرض على الطرف الآخر ضغوطا للعودة للاتفاق، وهي تعلن في كل مرة أن أي قرار اتخذته إيران يمكن العودة عنه فيما إذا عادت الأطراف الغربية إلى الاتفاق. من هنا إيران لا زالت مع الاتفاق، وهي تحاول أن تضغط على الأطراف الأخرى للعودة للاتفاق كي يحترم الاتفاق من قبل كل الأطراف. طبيعي إيران لديها ملاحظات على الوكالة، الوكالة هي جهة فنية تعمل ضمن إطار تقني واضح، وتقول أن يعني النشاط النووي الإيراني هو كذا وكذا، في حين ما نراه الآن هو هناك مواقف سياسية اتخذها السيد غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني مغاير لتعريف الوكالة. ثانيا هناك تسريب للمعلومات إلى دول هي تعتبر عدوة لإيران، وهذا أيضا تعترض عليه إيران وبشدة. من هنا وحتى موضوع الاتفاق النووي، الاتفاق النووي هو بين إيران ومجموعة 5+1، الوكالة هي مشرف فقط ضمن إطار هذا الاتفاق وليست حكما لكي تحكم على هذا الطرف أو ذاك، في حين أننا نرى أحكام تصدر من مسؤولي الوكالة خلافا لموقعها ضمن إطار الاتفاق النووي.
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن القضاء الإيراني ينظر بعناية في الجوانب المدنية والجنائية لقضية اغتيال القائد قاسم سليماني، وسيصدر أحكامه قريبا. وقال خطيب زاد أن الولايات المتحدة هي المتورط الرئيسي في هذه الجريمة الإرهابية، وبالتحديد الرئيس السابق دونالد ترامب وأفراد إدارته، وأننا سنذهب إلى النهاية مع الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة بكل الطرق القانونية الممكنة. وحول الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن محاولتها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال خطيب زادة أن الأمريكيين خططوا للانقلاب على حكومة الدكتور محمد مصدق في إيران عام 1953، مضيفا أن الأمريكيين يخططون للانقلاب في الدول الأخرى ويتدخلون في شؤونها، وفي نفس الوقت يتهمون الآخرين. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريعا استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين، وكتب سريع في تغريدة أنه ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد. وكانت الإصابة في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 دقيقة بفضل الله تعالى. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة، فيما أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية تعرض مصفات الرياض لهجوم بطائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق. قامت القوات الأمريكية بجولة في قرية الأقوس الحدودية مع تركيا بمنطقة الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع تحليق للحوامات الأمريكية. وأفادت مصادر روسية بأن القوات الأمريكية نقلت 10 عناصر من إرهابي تنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا. هذا وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأيام الماضية. شيعت حشود الفلسطينيين جثمان الشهيد الشيخ عاطف يوسف حنايشة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وكان الشيخ حنايشة البالغ من العمر 45 عاما والذي يعمل مؤذنا في مسجد ببيت دجن أصيب برصاصة في رأسه، كما أصيب معه عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز على المشاركين في المسيرة الأسبوعية ضد عمليات الاستيطان في بيت دجن، وإحياء لذكرى استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. يذكر أن سلطات الاحتلال صادرت قرابة نصف مساحة بلدة بيت دجن، وتتواصل مخططات الاستيطان لقضم المزيد من أراضي البلدة. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي وصفه فيها بالقاتل. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يقول إن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، محور حديثنا في هذا اللقاء من بحرين الصمود. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ. لم تكن شهادة البرلمان الأوروبي لخطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان شهادة عابرة أو مجرد انتقاد مكرر كما هو حال منظمات حقوق الإنسان، بل هو ذو دلالة سياسية، خاصة وأن تفاعلاته على الساحة البحرينية والدولية ما زال متواصلا أو ما زالت متواصلة، حيث رحبت المعارضة البحرينية بشهادة البرلمان الأوروبي واعتبرته خطوة مهمة بحاجة إلى إجراءات تنفيذية وليس مجرد أقوال أو مجرد حبر على ورق، كما طالبت منظمة الأمم المتحدة بتفعيل هذه الشهادة والاحتفاظ بها في الأرشيف الأممي واعتمادها كوثيقة لإدانة النظام والعمل على محاكمته في ظل أعماله المتناقضة مع قرارات وقوانين الأمم المتحدة. وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد غرد أمس عبر حسابه على تويتر قائلا إن شهادة البرلمان الأوروبي بأغلبية مقاربة للإجماع بالانتهاك الساحق لحقوق الإنسان في البحرين على يد الحكومة واحدة من شهادات العالم على هذه الحقيقة، مما لا يترك مجالا للحكومة أن تتراخى أو تتهرب عن تصحيح الوضع أو تتعالى في تصحيحه. وأضاف بأن أمريكا وأوروبا صديقتان للنظام الحاكم في البحرين، فماذا يفعل هذا النظام بشهادة أمريكا الصديقة والبرلمان الأوروبي بكون الاضطهاد الممارس في حق الشعب البحريني لا يصبر عليه، وهي شهادة صديق على صديقه. في نفس السياق أكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان استمرار سياسة التعذيب في البحرين، وعبرت عن قلقها من استمرار هذه السياسة. وتأتي هذه الانتقادات خلال ندوة عقدتها المنظمة في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، حيث أثارت خلالها قضية استمرار التعذيب في البحرين، واتهم المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبدالله النظام البحريني بممارسة التعذيب الممنهج ضد أبناء الشعب البحريني بأكمله. وقال عبدالله إن غياب المساءلة يشجع على تكرار جرائم التعذيب في المملكة، وأكد عبدالله أن التعذيب الذي يمارسه النظام البحريني لانتزاع الاعترافات من الضحايا أمر يخالف القوانين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية توثق الأساليب التي تستخدمها سلطات المنامة لتعذيب الناشطين المعارضين. هذه الشهادات الدولية تؤكد فعلا على واقع النظام ونهجه العدواني وتمرده على كل القوانين والمقررات الدولية، مما يقتضي معه مساءلة هذا النظام وتفعيل القرارات الدولية ضده ليكون عبرة لمن اعتبر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، محور حديثنا في هذا اللقاء من بحرين الصمود. وضيفنا سيكون في هذا اللقاء الأستاذ السيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، وهو ناشط حقوقي بحريني، سيكون معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء وسنتحدث حول هذا الموضوع. نرحب بالسيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سيد شبر، ما حقيقة شهادة البرلمان الأوروبي حول خطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان؟ ما أهمية هذا الموقف؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
الاتحاد الأوروبي وخصوصا بعد هذه يعني هذا 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 الإنجاز الحقوقي الكبير الذي حصل والذي يعني جعل الاتحاد الأوروبي أن يخرج عن ذلك الصمت ويكون مع مواقف الحقوقيين في المطالبة بتلك الحقوق التي طالب بها أو طالبت بها المنظمات الحقوقية السلطات في البحرين.
هذا
يدلل على أن أولا الاتحاد الأوروبي وصل إلى قناعة حقيقية بأن هناك بالفعل انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين وخصوصا في ملف الحريات وكذلك ملف الإعدام. وهذان الملفان خصوصا عندما نتحدث عن ملف الإعدام وملف الحريات يعني كحرية الرأي والتعبير وغيره من أيضا الملفات تعتبر من الملفات الهامة خصوصا في الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن لممثلين الشعب وخصوصا هؤلاء يتكلمون في البرلمان الأوروبي كممثلين لأحزابهم التي تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بحرية الرأي والتعبير وتؤمن ببعض المفاهيم. بطبيعة الحال لابد عندما توصل أو تصل هذه الحقائق إليهم بشكل واضح وصريح وهناك دلائل على وجود هذه الانتهاكات لابد لممثلين الشعب أيضا أن يكون لهم دور في الضغط على حكوماتهم من أجل تغيير تلك المواقف تجاه البحرين وتصحيح المسار الحقوقي في البحرين.
نعم. طيب كيف يمكن النظر إلى توقيت هذه الشهادة؟ كيف يمكن تحويلها إلى وثيقة دولية ذات بعد تنفيذي على المستوى الدولي؟ يعني بمعنى كيف يمكن أن نرى وقع هذا هذه الشهادة من البرلمان الأوروبي على الأرض بيد المواطن البحريني المضطهد الذي يعاني من يعني مشاكل مع نظامه؟
نحن نعلم أولا حتى نكون أيضا واضحين خصوصا أمام المستمعين بأن هذه القرارات التي صدرت في الاتحاد الأوروبي هي قرارات غير ملزمة للبحرين، ولكن بطبيعة هذه القرارات وخصوصا عندما أخذت هذا الكم الكبير من الأصوات بطبيعة الحال هذا له تأثير خصوصا على المسار الحقوقي، خصوصا عندما نتكلم عن المصداقية للمؤسسات الحقوقية فهو يعطي مصداقية أكثر للمنظمات التي تحدثت عن جملة كبيرة من الانتهاكات الحاصلة في البحرين. ولذلك يعني من المهم يعني ما هو ما بعد هذه القرارات. ما بعد هذه القرارات تحتاج هناك أيضا تحرك من قبل الحقوقيين و غيرهم بحيث يكون هناك ضغط على هذه الدول لإلزامها بهذه يعني القرارات التي صدرت يعني الحد من على سبيل المثال قضية تصدير الأسلحة إلى البحرين أو غير ذلك من الأمور التي هي شيء طبيعي هي مهمة بالنسبة إلى النظام والنظام أيضا يستخدمها ضد المواطنين سواء كانت في التظاهرات أو غيره. وتعلمون أن هناك عدد من شهداء البحرين سقطوا يعني سقطوا في التظاهرات وكانوا ضمن هذه النخبة من الشهداء الذين سقطوا بدم بارد وخارج يعني كانت إعدامات خارج إطار القانون، وهذا ايضا له انعكاس من يعني انعكاس من قبل تلك الدول او له تاثير ايضا في هذه القرارات التي صدرت في الاتحاد الاوروبي.
طيب كيف يمكن استثمار وتوظيف هذه الشهاده الاوروبيه وكيف علق عليها سماحه آية الله الشيخ عيسى قاسم؟
طبعا تأثيرها تأثير كبير خصوصا على المستوى الشعبي. نحن نتكلم على مستويين، المستوى الشعبي وكذلك أيضا يعني مستوى الشخصيات والرموز الدينية التي تحدثتم عنها، عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والبيان الذي أصدره بخصوص هذه المسألة. عندما نتكلم عن التأثير الشعبي، بطبيعة الحال هذا القرار أيضا يعطي محفز لهذا الشعب بأن هذه الحقوق التي خرج من أجلها، وأن هناك اهتمام دولي لهذه الحقوق، وأيضا هذا يجعل أو يعطي نوع من الأمل خصوصا عند عوائل المعتقلين أو عوائل الضحايا الذين فقدوا أحبابهم، في يعني أمل أن يكون لهم بالفعل رد اعتبار لما حصل إليهم. هذا من جهة شعبية. أما عندما نتحدث عن الخطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أنتم تعلمون بأن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم كان منذ بداية الحراك إلى هذا اليوم هو يوجه النصح لهذه السلطة بأن تكف عن هذه الانتهاكات، وكان يرشدها إلى الطريق الصحيح الذي يمكن أن تلجأ إليه لتصحيح الحالة السياسية والحقوقية وغيرها من الحالات في البحرين. لذلك نحن نعلم بأن خطاب الشيخ هو يعتبر خطاب هام جدا، وخصوصا أن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو ليس شخصية يعني غير معروفة، وإنما هي شخصية لها تأثير على الواقع الإقليمي، أصبح له شأن إقليمي، وأيضا له تأثير من خلال كلماته. بطبيعة الحال هذه الشخصية لها أثر في البحرين على مستوى شعب البحرين وشعوب المنطقة في حوض الخليج، وكذلك أيضا هذه الكلمات أيضا مؤثرة على النظام، لأن السلطة أيضا تحسب حسابا لشخصية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، لذلك هي من أخرجت سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم من البحرين، وفي يعني بطريقة حاولت فيها يعني إبعاد هذا الصوت عن البلاد، حتى وإن كان في بداية خروجه كان من أجل العلاج، ولكن يعلم النظام بأن رجوع آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى البلاد ودخوله أيضا في يعني في دائرة محاصرة منزله مرة أخرى، وما تسبب سابقا، وأيضا يخاف أن يتسبب في إراقة دماء آخرين الذين يأتون للدفاع عن منزله، وبطبيعة الحال هذا شيء لا يرغب فيه سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. لذلك نحن نعلم بأن السلطة هي كان لها أيضا دور في إبعاد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عن المجتمع، لأنها لا تريد وجود صوت مثل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في داخل البلاد، ولكن أيضا مواصلة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطاباته التوجيهية للسلطة أحرج النظام وأحرج السلطة بشكل أكبر، لأنها لا زالت، وخصوصا عندما نتحدث ما بعد مرحلة رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان، الآن هناك مرحلة جديدة، ولكن للأسف الشديد يعني لا زالت هذه المرحلة الجديدة تستمر كسابقتها في في قضية يعني سلب الحقوق وعدم إعطاء هذه الحقوق إلى شعب البحرين.
طيب الآن لو أردنا أن نتحدث عن ما ذكرته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أهم الانتقادات التي وجهتها هذه المنظمة من أجل يعني للأوضاع في البحرين؟ كيف يمكن النظر إلى قضية التعذيب في البحرين التي أشارت إليها بشكل واضح؟
مسألة التعذيب ليست جديدة، وخصوصا عندما نتحدث عن التعذيب داخل السجون. هناك يعني شهادات كثيرة تتحدث عن قضية التعذيب في السجون، وقد أدت بعض يعني قد أدى بعضها إلى استشهاد بعض المعتقلين أو الموقوفين في داخل السجون، كما حدث للشهيد كريم فخراوي وغيره أيضا من الشخصيات، أو نوح الشهيد نوح وغيره أيضا من الشخصيات التي أيضا قضت داخل السجون جراء التعذيب، سواء كانت في فترة التسعينيات أو ما بعد 2011. هذه الفترة الطويلة من يعني أو أنصح التعبير بأن هذه الفترة التي كانت ما بين 2011 إلى يومنا لا يزال مسلسل التعذيب موجودا في داخل السجون، ولا تزال أيضا الانتهاكات حاصلة إلى المعتقلين، كما حصل في هذه الفترة لسماحة الشيخ زهير عاشور. وسماحة الشيخ زهير عاشور عندما أبعد عن يعني عن إخوانه السياسيين ووضعه مع أو في عنبر يتواجد فيه بعض الجنائيين، كان هناك دفع بحسب ما صرح به هو في من خلال يعني صوتية أخرجها من خلال التلفون، وتحدث عن ما تعرض إليه، بحيث أن هناك يعني حالة يعني أو مسعى لإنهاء حياته في داخل السجن، ولكن يعني عن طريق بعض الجنائيين، وهذه مشكلة أخرى أيضا يواجهها بعض الرموز وكذلك أيضا بعض السياسيين الموجودين هناك. هناك تعرض إلى هذه الشخصيات السياسية، هناك جرائم حقيقة يندى لها الجبين، كما حصل لكثير من الرموز السياسية التي تعرضت للتعذيب المهين، خصوصا أمثال الشيخ المقداد وغيره أيضا من الشخصيات التي تعرضت للتعذيب الشديد في داخل السجن.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا للسيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني أهواك ودمي قد روى عطشا.
النخلات أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى من أختنا الكريمة أم علي من البحرين. حييتي أم علي، أهلا بك. وتقول في مساهمتها: طبعا إبليس ما يكسر مواعينا لأنهم شركاء جميعا في سلب الشعب البحريني حقوقه، لا منظمة الأمم ولا غيرها، كلها دعايات للتواجد وللتوجد والألم. وفي الحقيقة هم يعطون الضوء الأخضر للنظام لسحق الشعب وسحق حقوقه، كلهم منافقون وقتلة وأكلت لحوم بشر. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. فاطمة من العراق تقول: الخليفة صهاينة العرب الخونة، الويل لكم يا حكام الخليج الفارسي، عبيد أمريكا وإسرائيل، أمريكا الإرهابية تسيطر على القرارات السياسية. نعم. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. رغم صدور شهادات دولية بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ ومحاكمة حكام البحرين من الجرائم المتنوعة في حق أبناء البحرين بما فيها الجرائم ضد الأطفال. وفي هذه الحالة إما أن تكون هذه الشهادات والنشرات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية بحق حكام آل خليفة لمجرد ابتزاز النظام الحاكم مالياً، أو أن هناك ضغوطا تمارس على هذه المنظمات والهيئات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في كثير من دول العالم، وبالأخص الضغوط من الجانب الأمريكي والبريطاني، كون النظام الخليفي هو أحد عملاء دول الاستكبار العالمي.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سيد الكريم والعزيز، منذ متى كانت القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد وقفت مع المظلومين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان مثلا وقفت مع مظلومي البوسنة والهرسك المسلمين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان هذه قد طالبت بإعدام المجرمين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان قد مثلا اقتصت من القتلة العالميين كالقتل المأجورين والقتل الدوليين؟ فلو كانت حقيقة حقوق الإنسان تعمل على ما هي عليه لأنصفت الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه وأخذت وهدمت دياره في ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا، وقتلت رجاله وسبيت نساؤه في ذلك الوقت، والكثير من الجرائم التي حصلت ممن يندى لها الإنسانية. في عام 1948 أتت قوات الإسرائيلية بعصابات هجانة، لم تكن هناك قوات وإنما عصابات صهيونية قاتلة في ذلك الوقت، دخلوا على قرية كفر قاسم دير ياسين وقتلوا من قتلوا فيها وذبحوا الناس كلهم، ذبحوا ساكني هذه القريتين بالكامل، لم ينجو منهم سوى 40 طفلا وامرأة. يقال أنهم مثلوا بالجثث بجثامين الشهداء أبشع تمثيل، فقد قطعوا أيديهم وأرجلهم وفقأوا عيونهم وسلخوا وجوههم في ذلك الوقت. أنا أقول هذا الكلام، صحيح يكون كلاما قاسيا، ولكن نريد أن نبين مدى بشاعة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على ساكني الأرض الأصليين الذين هم الفلسطينيين المظلومين. نحن نقول يا سادة الأفاضل، عندما حصلت هذه الجرائم منذ عام 48، منذ 70 عام، أين كانت حقوق الإنسان؟
نعم، شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، بحرين الصمود، شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، حول حقيقة شهادة البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بخطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان، أهمية ذلك، وكذلك توقيت هذه الشهادة، ومدى إمكانية تحويلها إلى وثيقة دولية ذات بعد تنفيذي على المستوى الدولي، واستثمار وتوظيف هذه الشهادة الأوروبية، وموقف القيادات البحرينية وعلى رأسهم طبعا سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم من ذلك، والانتقادات التي وجهتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى النظام البحريني، وخاصة فيما يتعلق بقضية التعذيب في البحرين واتجاهات الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في البحرين وإمكانية وضع حد لها. وأخيرا انتهينا إلى مدى التسييس الذي تعاني منه هذه المنظمات فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات خطيرة مثل ملف البحريني، ويعني شد أو في الواقع يعني عدم الفسح للمجال لأخذ هذه الملفات وهذه الشهادات مجراها فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأخذ دورها المناط بها يعني محاسبة النظام ومعاقبته ربما، كل ذلك توقف عند الأجندات السياسية. رأينا ذلك ورأينا ثورة الشعب البحريني كيف تصطدم بهذا الجدار منذ 11 عاما ولم يتمكنوا منذ 10 أعوام ولم يتمكنوا لحد الآن من الوصول إلى نتيجة مع هذه المنظمات. على كل بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، بحرين الصمود، نشكركم على حسن تواصلكم معنا ومتابعتكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو: ظهر الفساد في البر والبحر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العلي العظيم. ينظر الإسلام إلى الطاقة الجنسية نظرته إلى الطاقات الحيوية الأخرى، ففي الكائن الإنساني هناك مجموعة من الطاقات، ولكل طاقة أهداف معينة ومحددة رسمها الخالق عز وجل في تكوين وطبيعة الإنسان. والطاقة الجنسية هي إحدى هذه الطاقات المهمة في أي كائن إنساني، بل وفي الكائنات الأخرى كالحيوانات وما أشبه ذلك. كيف يريد الإسلام التعامل مع هذه الطاقة؟ الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين العقل، الإسلام دين الاعتدال، فهو يريد التعامل مع الطاقة الجنسية من دون إفراط ولا تفريط. فهناك قسم من الناس وقعوا في التفريط، فكبتوا على أنفسهم وأعرضوا عن الزواج، كبعض رجال الكنيسة وبعض الفلاسفة وبعض غلاة المتصوفة الذين قالوا أن التعامل مع الطاقة الجنسية من خلال الممارسة الجنسية يعد عملا حيوانيا لا يليق بالإنسان الذي يسعى للكمال، وهذا تفريط، والإسلام لا يقبل بهذه النظرية ويعتبر هذا من الرهبنة الممنوعة. وهناك قسم من الناس تبنوا نظرية الإفراط في الطاقة الجنسية، فأباحوا العلاقات الجنسية من دون ضوابط ومن دون قيود ومن دون حدود، كغير الدينيين الذين لا يلتزمون بدين معين ولا بقيود دينية، وكالملحدين الذين قالوا من حق الإنسان أن يمارس الطاقة الجنسية بأي شكل ومع أي طرف، مع من دون أي ضوابط، هذا إفراط. والإسلام يرفض أيضا هذا النوع من التصور في التعامل مع الطاقة الجنسية. إذن الإسلام لا يوافق على التفريط ولا على الإفراط، وإنما الإسلام يدعو إلى الزواج لتصريف الطاقة الجنسية في الحلال وبالطرق المشروعة من خلال العقد الشرعي، من خلال الزواج بين الرجل والمرأة. ولأننا نعيش في عصر طغت فيه المادية على كل شيء، وأصبح للإعلام اللهوي دور مؤثر في حياة الناس، فقد انتشرت في عصرنا الانحرافات الجنسية المختلفة نتيجة الابتعاد عن قيم الدين وعن الأخلاق المثلى. فأصبح في كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان نرى انتشار الانحرافات الجنسية المختلفة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بإرادتهم وبسوء اختيارهم ارتكبوا المفاسد والفواحش. ومن هذه الانحرافات الجنسية المنتشرة هي ظاهرة الزنا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يحرم الزنا في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية القرآنية تنهى حتى عن التفكير في الزنا: ولا تقربوا الزنا، فضلا عن ممارسة هذا العمل الشنيع، هذه الفاحشة. هذه الفاحشة تكون بين رجل وامرأة من غير عقد شرعي. بدل أن يتجه الشاب إلى ارتكاب الحرام، أمامه طريق الحلال وهو الزواج. الإنسان في بداية مرحلة الشباب والمراهقة تطفو عنده الغريزة الجنسية، يكون في معركة مع شهواته وغرائزه. وقد يقول البعض: طيب وإذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج؟ نقول عليه في هذه الحالة أن يبرد، أن يسعى لتبريد الغريزة الجنسية من خلال الصوم، من خلال تقوية الإيمان، من خلال الحضور في مجالس الذكر والعبادة، من خلال الانشغال بالأعمال المفيدة والنافعة. هذه الأمور تبرد من غلواء الغريزة الجنسية. إذن الاتجاه نحو الانحرافات الجنسية كالزنا، ونحن نجد كما قلت في كثير من المجتمعات انتشار هذه الظاهرة، بل هناك دور للبغاء من أجل ممارسة الفواحش. فضيقوا على الناس طرق الحلال، فاتجه الشباب لطرق الحرام. الحل أن نسهل أمور الزواج، وأن نبرد كما قلنا الغريزة الجنسية بقدر الإمكان حتى يتيسر للشاب وللفتاة الزواج. ومن الانحرافات الجنسية أيضا المنتشرة في بعض المجتمعات فاحشة اللواط، وهي فاحشة منكرة ومن الذنوب الكبيرة، من الفواحش الكبيرة. وقد تحدث القرآن الكريم عن انتشار هذه الظاهرة في قوم لوط. يقول الإمام الصادق عليه السلام: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج. إن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمة من خلال ارتكاب فاحشة اللواط، ولم يهلك أحدا من حرمة الفرج، يعني من حرمة الزنا. الزنا محرم بإجماع المسلمين، ولكن اللواط أشد حرمة. أحيانا أيضا نجد بسبب ثقافة الموضات والصراعات التي يتبعها بعض الشباب، قد يصعب على الإنسان أن يفرق في بعض المجتمعات بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، من التشبه، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال. أصبحت الملابس متشابهة، قصات الشعر متشابهة، حتى يصعب أحيانا كما قلت التفريق بين شاب وفتاة، وهذا يدفع إلى الشذوذ الجنسي. كلما أصبح الرجل كأنه امرأة هذا يزيد من الاندفاع نحو ارتكاب هذه الفاحشة، أو أن الفتاة تكون مسترجلة كما يطلق في التعبير الشباب البويات، فتاة تصير كأنها رجال مسترجلة. وما يحدث بين النساء أيضا من السحاق أو المساحقة في بعض الأحيان في بعض المجتمعات أيضا هذه من الأمور المحرمة. إذن اللواط السحاق أن يكون بين أنثى وأنثى أو اللواط بين ذكر وذكر هذا ما يسمى بالشذوذ الجنسي، هذه أيضا من المحرمات، وعلى الشاب والفتاة الابتعاد عن هذا الطريق لأن الدخول فيه ليس كالخروج منه. من دخل في هذا العالم يصعب عليه أن يخرج منه، يصبح عنده نوع من الإدمان. ولذلك نجد بعض الشباب يتزوج ومع ذلك تبقى عنده مصاب بهذه الداء. الداء، أحد الأشخاص جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال يا ابن رسول الله ادعوا لي فإني مبتلى بداء. فقيل للإمام أن هذا الشخص مصاب بداء أن يؤتى في دبره، فقال عليه السلام ليس لله فيه حاجة، يعني هذا ميؤوس منه. إذن الشاب عليه أن ينتبه من الوقوع في هذا المستنقع، خصوصا نحن نعلم أحيانا يكون هناك شبكات، هناك مافيا للفساد تشجع على هذه الأعمال، بل هناك قنوات متخصصة لبث الأفلام الإباحية الشاذة، هذا لا شك أنه يشجع على تهييج الغرائز والشهوات بين الشباب أنفسهم وبين الفتيات أنفسهن. وأيضا من الأمور الانحرافات الجنسية هو انحراف العادة السرية، ممارسة العادة السرية أيضا هذا من المحرمات عند الفقهاء، وقد أفتى الفقهاء بذلك لما له من أضرار سلبية وسيئة، ولما ورد أيضا من روايات تشير إلى حرمة هذه الأعمال. ثم إن الانحرافات الجنسية تؤدي إلى الإصابة بأمراض جنسية مختلفة كمرض الإيدز، هذا المرض المنتشر في بعض المجتمعات، مرض السفلس، مرض السيلان، هناك بعض الأمراض المعروفة بأمراض الجنس نتيجة للاتصال غير الشرعي. إذن أيها الشاب وأيتها الفتاة احذروا من الوقوع أو الاقتراب من مواقع الشبهة أو الوباء أو الانحدار إلى في ارتكاب الأعمال الجنسية المحرمة. وعلى الشاب أو الفتاة إذا تأخروا في الزواج أن يصبروا حتى يأتي اليوم الذي يكون بإمكانهم الدخول في عالم الزواج وتصريف الطاقة الجنسية بالحلال. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا من الوقوع في مهاوي الفساد، وأن يأخذ بأيدينا نحو الأعمال الصالحة والائتيان بالخيرات والبركات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.